إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن من علامات عقل المرء التي يمدح بها ويستحق بسببها الثناء عليه التذكر والاتعاظ والاعتبار بما حوله، فهذا مما يدل على كمال عقل المرء، بحيث إنه بعقله وفطنته يتنبه إلى ما ينفعه فيقوم بالإقبال عليه، ويتعظ ويتذكر ما يضره فيعمل على هجره والابتعاد عنه، كما قال الله جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم. فالعاقل أيها الإخوة لا تمر عليه الأحداث مرور الكرام، إنما يجعل مما يمر به ويراه ويشاهده إضافة جديدة إلى عقله وإلى تجربته، وهذا من علامات السعادة والخير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والسعيد من وعظ بغيره. هذا هو السعيد حقا، أنه يتعظ بغيره ولا يجعل غيره يتعظ به وبأموره. لا يخفى أخواني على ناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه صلوات ربي وسلامه عليه ما جاء فيها من الإخبار بكثرة وقوع الفتن وتتابعها واشتهارها، وأعني بذلك الفتن بنوعيها: فتن الشبهات والأفكار المنحرفة، وفتن الشبهات والأعمال المحرمة. ولكل فتنة من هذه الفتن مسلك شرعي من خلاله يتم التعامل المطلوب شرعا مع هذه الفتن قبل وقوعها وبعد حصولها ووجودها. ومن المسائل الهامة في هذا الباب، باب الفتن، الاعتبار من هذه الفتن التي تقع والاتعاظ بها والاستفادة منها من جهة أسبابها، من جهة النظر إلى آثارها، من جهة التأمل في طرق علاجها وضرورة سلوك الوسائل الشرعية للسلامة منها والنجاة منها، من جهة تربية النفس على الثبات أمامها وعلى التحلي بالصفات المطلوبة شرعا للنجاة منها. من هنا جاء اختيار هذا العنوان: الاعتبار من الفتن، لأنه من الموضوعات التي تمس إليها حاجة الناس في هذا الزمان وهذه السنوات المتأخرة. لا شك أيها الإخوة أن مما مر في هذه السنين المتأخرة من الفتن وما وقع فيها شر عظيم يدركه كل راع وناظر. هذه الفتن التي كانت تنادي ولا زالت بالاتعاظ بها وأخذ العبرة والتذكر من أحداثها. وهذه الفتن أيضا من تأملها ونظر فيها وتفكر في ظروفها وفي أحوالها وجد أنها تحمل في طياتها خيرا. يدرك هذا الخير من يتأمل ويقف عند هذه الأحداث. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيه التنبيه على أن ما يقع من المكاره قد يكون فيه خير عظيم للإنسان. فكم من حقائق بسبب هذه الفتن التي وقعت في السنوات المتأخرة انكشفت، وكم من أمور غامضة على الناس قد اتضحت، وكم من مناهج منحرفة قد تجلت، وكم من أفكار شاذة قد افتضحت فضحها الله تبارك وتعالى، وكم من شخصيات عن الباطل بسبب تلك الأحداث والفتن تراجعت لما كانت صادقة مع ربها تبارك وتعالى. وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الصدد حين قال: فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات والمحن التي تنزل به فيها ضروب، أي أنواع، فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره. وصدق رحمه الله تعالى. وإذا تبين لنا هذا إخواني فيقال إن من الاعتبار بالفتن والاتعاظ بها أنها نبهت كثيرا من الواقعين فيها أو المشاهدين لها والمتابعين لها أن هذه الفتن تجتنب ولا تجتلب، تدفع ولا يؤتى بها إلى البلدان. ومن اجتناب الفتن الابتعاد عن أسبابها، ومن أسبابها العظيمة انتشار المعاصي وظهور الشر والمجاهرة بفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وتضيع حدود الله جل وعلا من إهمال الواجبات وفعل ما لا يرضي الله. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه عبرة أيها الإخوة لابد أن يقف عندها الإنسان وأن يتعظ بها. وما أصابكم من مصيبة في الأبدان، في الأولاد، في الأوطان، إلى غير ذلك، فبما كسبت أيديكم. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تأملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت أيديهم. فكم من فساد حصل في المساكن، في الزروع، في المياه، في كافة الأمور وعامتها بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي التي أدت إلى تلكم الفتن التي كان هذا شيء من آثارها السيئة. زوال النعم وحلول النقم وحصول الرعب وذهاب الأمن من أين جاء؟ ما مصدره؟ فبما كسبت أيديكم. هذا الذل أخواني وهذا الهوان وهذا الضعف الذي قد لحق كثيرا من الناس ما مصدره؟ الجواب قال الله تبارك وتعالى: وما أصابك من سيئة، يعني من مصيبة وشدة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالواجب حفظنا الله وإياكم الاعتبار مما أصاب غيرنا، فلا نكون سببا في جلب الشر والسوء لأنفسنا ولا لأهلينا ولا لمجتمعنا ولا لأوطاننا، ولا نتسبب في ذهاب أمننا والخير والرغد الذي من الله تبارك وتعالى به علينا. بل الواجب أن يكون المرء مفتاح خير على نفسه وعلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، طوبى له، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فليختر المرء من أي الصنفين يكون، وكل امرئ حسيب نفسه ووصيها. إن مما نعتبره من الفتن أيها الإخوة ونتعظ به في تربية أنفسنا على المنهاج الشرعي الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به، الثبات. نعم، الثبات وضرورة الاتصاف بالصدق مع الله تبارك وتعالى في التدين، وعدم التلون عند تغير الأمور وتقلبها. وهذا أمر من الأهمية بمكان أيها الإخوة. نعم، يكون المرء متصفا بالثبات وبالصدق، وذلك بأن يكون على سمت واحد في جميع الظروف وفي سائر الأحوال، فلا يكون في سرائه على هيئة وعلى طريق وعلى سبيل، فإذا جاءت الفتن انكشف الغطاء وزال القناع وتبينت حقيقة السرائر. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ناصحا: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم. ينقلب المعروف منكرا عند هذا الشخص والعياذ بالله، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم يصبح المنكر معروفا. وإياك والتلون فإن دين الله واحد، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. كانت المظاهرات عند بعض الناس محرمة قبل ظهور الثورات، فلما جاءت الثورات أصبحت من الضروريات، وهكذا في سائر الأمور. ظهرت الفتاوى الشاذة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي سائر الأمور. وهذا أمر يدل والعياذ بالله على استخفاف بما أمر الله جل وعلا به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما هكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وما على هذا ربوا التابعين ومن تبعهم. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى واصفا حالهم: كانوا يكرهون التلون في الدين، كانوا يكرهون التلون في الدين. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تأملوا هذه الصفات العظيمة التي استحقوا بها وصف الرجولة. الصدق على ما عاهد الله جل وعلا عليه، والثبات على ذلك حتى الممات، وعدم التبديل أو التغيير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن مما نعتبره إخواني من الفتن ونتعظ به أيضا القيام بحق الله جل وعلا في باب النعم. فالنعم كما لا يخفى متى شكرت دامت واستمرت، ومتى كفرت والعياذ بالله زالت وذهبت، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الجزاء من جنس العمل، ومحل بكثير من البلدان في السنوات المتأخرة وقبلها من السنين، يجد المرء إذا تأمل أن من أسباب ذلك كفران النعم وعدم القيام بحق الله جل وعلا فيها، وعدم صرفها فيما يرضي الله جل وعلا، بل بالعكس والعياذ بالله، سواء كانت هذه النعم خاصة أو كانت عامة. فالاشتراك في كفر هذه النعم وعدم القيام بحقها. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. خير عظيم يا إخوة، أمن وعيش رغد، ماذا يريد الإنسان؟ فكفرت بأنعم الله فجاءت النتيجة والعقوبة: فأذاقها الله لباس الجوع فذهب العيش الرغيد، والخوف فذهب الأمن والاستقرار. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أفلا نعتبر إخواني بهذا؟ الجواب نعم. على العاقل أن يعتبر بما أصاب غيره، وليحذر أن يكون ممن قال الله جل وعلا فيه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم من الشكر. وخير من قول سفيان قول سيد ولد عدنان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله السلامة والعافية. إن مما نعتبره أيها الأخوة الأفاضل من الفتن أن الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وتوجيهاته هو الحل الأمثل لكل ما وقع وحصل، وأن ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام هو الطريق المضمون للسلامة من جميع الشرور. حتى لو ظهر للإنسان وبدا له أن ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إليه فيه هضم لحقه أو إهانة له أو تنازل عما يجب أن يطالب به، فالحق والصواب والرشد والخير في التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة الظلمة، ونهى عن الخروج عليهم مهما كانت الظروف التي تمر بالإنسان من المشقة والتعب. وأن الصبر على ذلك خير من ما هو بضده. سأل سلمة بن يزيد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم وإشقاق وعدم قيام بالحقوق لا شك. ولهذا طلب الحل، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأله الثانية والثالثة ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، هذه وظيفتهم، وعليكم ما حملتم، هذا هو المطلوب منكم في ظل هذه الظروف. نعم، في ظل هذه الظروف طبقوا إخواني وانظروا إلى موقف كثير من الناس وتعاملهم مع هذه النصوص الواضحة التي قد بلغت حد التواتر، ما يمكن إنكارها. ثم اعتبروا أيضا بما جرى لكثير من الناس عندما خرجوا عن الاستقامة على هذه النصوص، ماذا جرى؟ قتل، تشريد، سفك دماء، انتهاك أعراض، ذهاب أمن، قلق، فزع، عدم الحصول على رزق إلى آخره. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة وثمرة الخروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في ضمن هذه المسألة: من تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر، لاحظوا، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع. تكلم عن زمانه قبل ما يقرب من 800 سنة. قال: فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. وهذا ترون مصداق ما يقوله رحمه الله في زماننا. إن مما نعتبره من الفتن إخواني ونتعظ به أيضا ألا يغتر العاقل بالدعوات البراقة والشعارات الزائفة والرايات التي تنادي بالحرية وبالكرامة وبضمان الحقوق ونحو ذلك، وأن على العاقل أن يزن أمثال هذه الدعوات بميزان لا خلل فيه، ميزان الكتاب وميزان السنة، فإنه إن فعل ذلك تبين له حقيقة هذه الدعوات وأنها دعوات فتنة وشر ونداءات طمع إلى دنيا كما هو مشاهد في الواقع. وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل، فكم ممن نادى بهذه النداءات حتى إذا وصل ما وصل إليه فضحه الله تبارك وتعالى، ثم والعياذ بالله انقلب على عقبه. إن مما نعتبره إخواني من الفتن، وبه أختم، ضرورة الإقبال على العلم الشرعي والاجتهاد في نشر وإفشاء المفاهيم الصحيحة للإسلام. فإن الأحداث التي مرت في السنين المتأخرة ببعض بلاد المسلمين أثبتت أن أعظم أسباب الفتن وظهورها وفشوها هو جهل الناس والشعوب بالأصول الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، بالأصول التي بيّنها أهل السنة والجماعة في المصنفات العقدية، والتي بالعمل بها والسير عليها تنضبط أحوال الناس وتستقيم معايشهم، وأن السلامة والعصمة هو بنشر العلم وبدلالة الناس وربطهم بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأبواب، وبالذات فيما هو خاص بأحوال الناس والفتن والقلاقل والمزعجات التي تمر بهم. يبين هذا حذيفة رضي الله عنه فيقول: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. وكيف يعرف الإنسان دينه؟ بالتعلم والسؤال والجلوس إلى أهل العلم. لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. لماذا؟ لأنه لما عرف دينه عصم من الفتنة بسبب العلم. لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. وما أحسن ما قاله الحسن البصري رحمه الله في هذا الصدد حين قال: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، ماشي لكن ليس على السبيل الصحيح، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم نصح نصيحة عظيمة فيها دعوة إلى التوازن وإلى الاعتدال والتوسط في الأمور. قال: فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. وهذا واقع كما وصف الحسن رحمه الله تعالى، وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. هذه إخواني إشارات سريعة إلى ما ينبغي على العاقل أن يتنبه له في ضمن ما يعيشه من أحداث وظروف ومزعجات وقلاقل وتغير في الأحوال. والناصح لنفسه إخواني حقيقة هو الذي يتدارك ويجتهد في العمل ويجد في أن يكون على خير وإلى خير، وأن يكون نافعا لعباد الله كما يكون نافعا لنفسه، فخير الناس أنفعهم للناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.